بقدر ما فإن أدخل فيها كسكن أو غرامة من نذرين فهو يلزم من ضمان غصب ونفقه كسدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا في آخر درس تحدثنا عن الخامس من أنواع الشركات، من أنواع الشركات، وهو شركة المفاوضة، وأخذنا النوع الأول منه وانتهينا منه وتوقفنا على النوع الثاني. والنوع الثاني يبدأ من قول الشيخ رحمه الله: فإن أدخل فيه فيها كسبا أو غرامة نادرين. النوع الثاني من شركة المفاوضة هو أن يدخل في الشركة كل كسب نادر لهما أو غرامة نادرة عليهما. فالكسب النادر كاللقطة، فإنه يندر أن يجد الإنسان لقطة، وكذلك الميراث، وكذلك الهبة، هذه الأمور نادرة. فإذا اشترك على هذا الكسب النادر فهي في الشرع شركة مفاوضة، فهي في الشرع شركة مفاوضة. فالقسم الثاني أو النوع الثاني من القسم الثاني أن يشترك على غرامة نادرة، مثل جناية، يعني مثل أرش جناية، فإن هذا نادر ما نادرا ما يقع أن يصيب الإنسان شخصا بجناية وتجب عليه أو ويجب عليه الأرش. ففي النوع الأول اشترك في المغنم، وفي النوع الثاني اشترك في المغرم. ثم قال رحمه الله: أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت. كذلك الاشتراك في ما يلزم أحدهما من ضمان الغصب يفسد الشركة. كذلك الاشتراك في ضمان الغصب له نفس الحكم السابق، وهو أنه يعتبر من شركة المفاوضة. الحنابلة يرون أن هذه شركة غير صحيحة، ولذلك يقول فسدت. وعرفنا الآن ما هي هذه الشركة. إذن الشركة أن يشترك في المغنم أو في المغرم، لكن اللذين يوصفا بماذا؟ بالندرة. اللذين يوصفا بالندرة. فالحنابلة يرون أن هذه الشركة فاسدة. عللوا ذلك بأن في الاشتراك بهذا النوع غرض وجهالة، إذ قد يجب عليه ضمان أرش أو غصب بمبلغ مرتفع جدا، ولا يستطيع الشريك أن يساهم معه في سداد هذا المبلغ، وفي المقابل أيضا قد يكسب كسبا نادرا كبيرا مرتفعا في وقت قصير، فلا تسمح نفسه بأن يشاركه معه فيه أحد. ففي المغنم وفي المغرم يوجد غرر وجهالة تؤدي غالبا إلى المنازعة، تؤدي غالبا إلى المنازعة. ولهذا رأوا رحمهم الله أنها فاسدة، رأوا أنها فاسدة. وما ذكره الحنابلة صحيح، ودائما العموميات في المعاملات تؤدي إلى المخاصمات، دائما العموميات في المعاملات تؤدي إلى المخاصمات في كل مغنم وفي كل مغرم، وفي إلى استخدام ألفاظ العموم كل دائما يدخل الإنسان أو يدخل الشريكين في متاهات. وبهذا عرفنا أن شركة المفاوضة تنقسم إلى قسمين، وأن القسم الأول منها صحيح، وأن القسم الثاني منها باطل. نعم.
باب المسافر وسيطر على تاجر إنه ثمر مبدل وعلى ثمره موجودة.
طيب، قال رحمه الله: باب المساقعة. المساقعة في لغة العرب مشتقة من السقي، وسميت هذه المعاملة بهذا الاسم لأن أشق أعمال المساقي في الحجاز السقي، لكثرة حاجة الشجر إلى الماء وصعوبة تحصيل الماء، وهذا المعنى يختص بالحجاز. في غيره من الأماكن قد لا يكون سقي الشجر هو أصعب الأعمال، ليس كذلك؟ قد يكون هو أسهل الأعمال، وفي صور كثيرة لا يسقي أصلا وإنما يتكفل المطر بسقي النبات ويكون عمله في جانب آخر. وهذا لا يعنينا في الأحكام الشرعية، ولكن نحن نتحدث الآن من الاشتقاق، وأن هذا الاشتقاق شيء أو معنى يختص بأهل الحجاز. يقول رحمه الله تعالى: باب المساقات. المساقات هي دفع شجر لمن يقوم عليه بجزء من الثمر، وله صور، ولكن هذا معناه العام. له صور وهذا معناه العام. إذن صورة المساقات حتى تتصور هذه المعاملة قبل أن ندخل في الأحكام، هي أن يعطي الإنسان الذي يملك البستان الشجر كالنخل مثلا إلى شخص آخر، ليقوم هذا الشخص بسقي النخل والقيام عليه ومراعاته وإصلاحه إلى أن يثمر، فتكون الثمرة بينهما حسب الاتفاق، يعني بجزء من الثمرة متفق عليه. واضح صورة المساقات؟ أن المساقات صحيحة وجائزة ومشروعة. أفادنا رحمه الله أن المساقات صحيحة وجائزة ومشروعة، وإلى هذا ذهب الجماهير من السلف والتابعين وتابعوهم الفقهاء السبعة وعامة علماء الأمة، بل حكي إجماعا، بل حكي إجماعا على أنها معاملة مشروعة صحيحة. واستدلوا رحمهم الله بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. واستدلوا أيضا بأن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم عملوا بها، وكذلك عامة الصحابة، واستدلوا على هذا الحكم بأن الحاجة تدعو إليها. والقول الثاني وهو للأحناف فقط أن هذه المعاملة لا تصح، فذهبوا إلى إبطال المساقات، واستدلوا على هذا بحديث رافع رضي الله عنه وهو صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها على الربع أو الثلث. قالوا: والحديث صريح في النهي عن المساقعة والمزارعة، حمك الله. ولو كانت نسبة الربح مشاعة لقوله في الحديث الربع أو الثلث. والراجح إن شاء الله مذهب الجماهير بلا إشكال مطلقا إن شاء الله. وسبب الترجيح أن هذا الحديث بينت الروايات الأخرى له، وأحاديث أخرى تختلف في المخرج عن هذا الحديث. كل هذه الروايات والأحاديث بينت أن النهي في هذا الحديث إنما هو نهي خاص، وهو عن أن يشترط لنفسه جزءا معينا من البستان، كأن يشترط أن له ما على الجداول لجودة ما يخرج فيه، أو ما يخرج في المكان المشمس لجودة ما يخرج فيه، أو أي بقعة من البستان. فنحمل هذا الحديث على هذا المعنى، والذي سوق حمله على ذلك أن الرواية الأخرى لنفس الحديث تبين هذا المعنى، تبين هذا المعنى. إذن الراجح إن شاء الله هو القول الأول. يقول رحمه الله تعالى: على شجر له ثمر، على شجر له ثمر، يعني تجوز المساقة، لكن لا بد أن تكون على شجر، ولا بد أن يكون هذا الشجر له ثمر، له ثمر. فهم من كلام المؤلف رحمه الله أن الشجر الذي ليس له ثمر لا تصح المساقة فيه. وفهم من كلام المؤلف أن غير الشجر كالمقاتي والخضروات لا تجوز المساقاة عليها، وإنما فقط الشجر الذي له ثمر، فالشجر يخرج ما عداه والثمر يخرج الشجر الذي ليس له ثمر. وهذا هو مذهب الحنابلة، وهذا هو مذهب الحنابلة. واستدلوا على هذا بأن الدليل الدال على الجواز جاء في النخل فقط، وهو شجر وله ثمر، فنبقى مع هذا الحديث ولا نتجاوزه إلى أنواع أخرى من النباتات، هكذا قرر الحنابلة. والقول الثاني أن المساقاة تجوز على كل ما فيه منفعة للمتعاملين، من شجر له ثمر أو ليس له ثمر، أو من نباتات لا تعتبر من الأشجار كالمقاتي ونحوها. واستدل أصحاب هذا القول على قولهم بأن الشارع الحكيم إنما أجاز المساقاة نظرا لحاجة الناس، والحاجة موجودة في الشجر الذي لا يثمر، والحكم في الشرع يدور مع علته وجودا وعدما، فما دامت الحاجة موجودة فالحكم موجود. واستدلوا على ذلك بأن تخصيص بعض أفراد العام بحكم لا يقتضي تخصيصه بالحكم، فكون حديث خيبر نص على جواز المساقاة في النخل لا يعني منع المساقاة في غيره من الأشجار. وهذا القول الثاني هو الراجح، وهو إن شاء الله المتوافق مع قواعد الشرع والمقاصد العامة. نعم.
وعلى
ثمرة موجودة، يعني وتجوز المساقاة على الثمرة بعد طلوعها، ويكون المقصود بالمساقاة رعاية الثمرة والقيام عليها وتنميتها وحفظها من الآفات. واستدلوا على جواز المساقاة على الثمر الموجود بأنه إذا جازت المساقاة على الثمر المعدوم كما في قصة خيبر ففي الموجود من باب إيش؟ أولى. ففي الموجود من باب أولى. وهذا صحيح، وهذا صحيح.
وعلى شجر يرخصه ويعمل عليه فيثمر بجزء من الثمر.
نعم، ويجوز على شجر يغرسه بجزء من الثمر، ولهذا يقول: وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمر. فذكر الشيخ رحمه الله الشجر قبل أن يغرس ليغرس، وبعد أن غرس قبل أن يثمر، وبعد أن غرس وبعد أن أثمر، فذكر المراحل الثلاث للشجرة. المرحلة الأخيرة هي أن يساقي على شجر لم يغرس فيقوم بغرسه والعناية به إلى أن يثمر بجزء معلوم مشاع من الثمرة. استدلوا على الجواز بدليلين: الدليل الأول أن هذا العمل عمل معلوم مباح فجاز العقد عليه، الدليل الثاني القياس على الشجر المغروس الذي يساقى عليه إلى أن يثمر. سؤال: لماذا نقيس على الشجر المغروس؟ لماذا أصبحت أولى لكأنها هي الأصل؟ ها؟ لأن ما سمعت، لأنها مذكورة في الحديث صحيح، لأن هذه الصورة دل النص على إيش؟ جوازها، فنحن نقيس على حكم دل النص على جوازه. ولهذا السبب ذاته قدم المؤلف الحكم على الشجر الذي يساقى إلى أن يثمر، وإلا فإن المنطق أن يكون أول، تكون أول مسألة الذي لم يغرس، ثم الذي غرس ولم يثمر، ثم الذي غرس لكنه خالف هذا الترتيب ليقدم ما قدم في الحديث أو ما ذكر في الحديث. إذن تجوز هذه المعاملة، لكن اشترط الحنابلة لجواز هذه المعاملة أن يكون الشجر من رب الأرض، أن يكون الشجر من رب الأرض، فإن كان من العامل فإنه لا يجوز. والقول الثاني جواز أن يكون الشجر من العامل، وهذا القول الثاني هو الراجح، واختصرنا بهذه المسألة لأنها ستأتينا في المزارعة، وهي أصلا في المزارعة، وهي أصلا في المزارعة، إنما يعنينا الآن أن نعرف أنه عند الحنابلة يشترط أن يكون الغرس يعني الشجر من رب الأرض لا من العامل، والقول الثاني أنه يجوز من العامل، وهذا القول الثاني هو الصحيح. من المعلوم أن غالب عمل الناس على المذهب ولا على القول الثاني؟ ها؟ الآن المذهب صحيح، يعني هل صاحب الأرض سيكلف العامل بأن يأتي بالنخل معه، ولا هو يعطيه النخل ويقول اغرس النخل حتى يبقى النخل ملكا لمن؟ لصاحب الأرض، حتى يبقى النخل ملكا لصاحب الأرض. إذن هذا الخلاف الفقهي قد لا يكون له رصيد كبير في الواقع، في الواقع دائما يكون الغرس من رب الأرض حتى يبقى الشجر في الأرض ملكا له. نعم.
وفي عهد جابر
وهي عقد جائز. هذه المسألة انفرد بها الحنابلة أن المساقاة من العقود الجائزة، ولا أظن أني بحاجة إلى بيان ما معنى أن يكون العقد جائز، أليس كذلك؟ يعني أنه له الفسخ متى شاء، له الفسخ متى شاء. الحنابلة يرون أن عقد المساقاة من العقود الجائزة، وهو من مفردات الحنابلة رحمهم الله، واستدلوا على هذا الحكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر: نقركم فيها ما نشاء، يعني نبقيكم في خيبر إلى الوقت الذي نشاء ثم نخرجكم منها. وجه الاستدلال، وجه الاستدلال من هذا الحديث أن المساقاة لو كانت من العقود اللازمة لم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم لهم العقد ولوقته بوقت محدد، ولوقته بوقت محدد، لأن العقود اللازمة تحتاج إلى تحديد، فلما لم يحدد عرفنا أن المساقاة من العقود الإيش؟ الجائزة. ويصدق هذا ويؤكده أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرجهم، أنه أخرجهم رضي الله عنه، كأنه فسخ المساقاة وأخرجهم، وهذا يدل أيضا على أنها من العقود الجائزة. الدليل الثاني قالوا أن المساقاة أشبه ما تكون بالمضاربة، وإذا صارت أو وإذا كانت تشبه المضاربة تأخذ حكمها من حيث الجواز. القول الثاني وهو مذهب الجماهير أن عقد المساقاة من العقود اللازمة. واستدلوا أيضا بدليلين. الدليل الأول القياس على عقد الإيجار، كأن رب الأرض استأجر العامل، وإذا كان عقد المساقاة يشبه الإجارة فالإجارة من العقود اللازمة كما سيأتينا. واستدلوا على هذا بأن القول بأن المساقاة من العقود الجائزة يفضي إلى مفسدة، وهذه المفسدة هي أن يفسخ رب الأرض المعاملة قبيل أخذ الثمرة، فيذهب نصيب العامل من الثمرة. هذه المسألة لا شك أنها من المسائل المشكلة والمهمة جدا، وعمل الناس على أنها من العقود اللازمة، لأن المزارع والعامل كل منهما يتضرر لو قيل بأنه جائز، هذا من حيث الواقع. نأتي إلى الترجيح، ترجيح بين القولين، أيهما أرجح؟ أنه لازم، هذا القول الأول أنه لازم. أبرز دليل لهم التضرر. طيب القول الثاني سيكون أنها جائزة، أنت وأبرز دليل له ها؟ النص دليل حديث خيبر. هو في الحقيقة المسألة فيها إشكال، لكن يظهر لي مع ذلك يعني مع شيء من الوضوح أنها جائزة وليست لازمة. والدليل المرجح النص والتعليل، كل من الدليلين المذكورين للحنابلة في الحقيقة قوي، لأنك إذا تأملت ستجد أن هذا العقد أقرب إلى المضاربة منه إلى الإيجار. دليل أن ما هو الدليل أن هذا العقد أقرب إلى المضاربة من الإيجار؟ الدليل على هذا أن من الأمور الحاكمة في العقود والموضحة لحقيقتها بالدرجة الأولى كيفية توزيع ماذا؟ الأرباح، ولا يحسن أن نقول أرباح، يعني كيفية الحصول على مقابل العوض، كيفية الحصول على مقابل العوض. تجد أن كيفية الحصول على المقابل يتشابه مع المضاربة أو مع الإيجار، مع المضاربة لأن النسبة مشاعة من الأرباح، بينما الإيجار مبلغ مقطوع، مبلغ مقطوع. وهذا التشابه في الوارد مقابل العمل يجعل المساقاة أقرب إلى المضاربة. وفي الحقيقة هذا هو الذي أوجب بالنسبة لي أنا الترجيح أنه جائز، وأن قول الإمام أحمد هذا أرجح. نعم. طيب. بين المؤلف رحمه الله حكم الفسخ قبل ظهور الثمرة، ولم يبين حكم الفسخ بعد ظهور الثمرة. فحكم الفسخ بعد ظهور الثمرة أنه لا فسخ، بل يلزم العامل بالإتمام ورب الأرض أيضا بالإتمام. وظاهر كلام بعض الحنابلة أنه ألسنا نقول أن عقد المساقاة من العقود الجائزة، فكيف يقول الحنابلة أنه بعد ظهور الثمرة لا فسخ؟ ظاهر كلام بعض الحنابلة أن الفسخ صحيح، فإذا فسخ انفسخ العقد، لكن مع الفسخ نلزم ماذا؟ نلزم العامل بالإتمام ورب الأرض بالخبر. وفي الحقيقة إذا قلنا بالفسخ يعني مع الإلزام بالإتمام أصبح الفسخ لا معنى له، إذن أصبح الفسخ لا معنى له إذا كنت ستلزم العامل بالإتمام ورب الأرض. لكن من وجهة نظري أن المخرج من هذا أن نقول أن عقد المساقعة عقد جائز، لك قد يعرض ضرر الداخل على الموكل والمشتري. كذلك نحن نقول هنا الأصل في المساقاة كما أنه بالاتفاق عقد الوكالة جائز، مع ذلك في بعض الصور صار لازم، كذلك هنا نقول هو لا هو جائز لكن العكس يصبح في بعض الصور ماذا؟ لازم. هذا الذي يظهر لي من الوجه الجواب. أما كونه يصبح لازم بعد ظهور الثمرة فهذا صحيح، هذا صحيح، ولا أظن عالم يخالف عامل بها والأرض بها كلاهما، لا العامل يجوز له أن ينصرف ولا مال ولا رب الأرض. فإذا قال العامل أنا لا أريد جزئي من الثمرة، نقول ولو كنت لا تريد جزئك من الثمرة يجب أن تبقى وأن تكمل عملك إلى أن يحصل لرب الأرض جزءه من ماذا؟ من الثمرة، وكذلك يقال لرب الأرض. ثم قال رحمه الله المالك فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة. تبين معنى الحكم بعد، والآن نبين الحكم قبل. إذا فسخ رب الأرض قبل فعليه أجرة عمل العامل من حين تم العقد إلى أن تم الفسخ، من حين أن تم العقد إلى أن تم الفسخ. تعليل ذلك أن رب الأرض هو الذي تسبب في فسخ العقد، ولولاه لاستحق العامل الثمرة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه مهما يكن من أمر فإن ظهور الثمرة بعد ذلك للعامل فيه دور، للعامل فيه دور، فاستحق العوض على هذا الدور. واضح ولا لا؟ إذن استدلوا بدليلين وهو صحيح، يعني وكلامهم صحيح. ثم قال وإن فسخ هو فلا شيء له، يعني وإن فسخ العامل المساقات فلا شيء له لأنه رضي بإسقاط حقه. وهذه العبارة تحمل على قبل أو بعد ظهور الثمرة، قبل، أما بعد فتبين معنا أنه لا يجوز له أصلا أن يترك العمل. وقولنا أن يترك العمل أدق من أن نقول لا يجوز أن يفسخ.
ويلزم العمل كل ما فيه صلاة الثمرة.
نعم. انتقل المؤلف إلى بيان عمل كل واحد من رب الأرض والعامل، وبدأ بالعامل لأن عمله هو الأكثر. والعامل عليه جل العمل، وقد اتفق الأئمة الأربعة على أن العمل كله المحدد من نصيب العامل، وأنه لا يجوز أن يشترط على رب الأرض أي عمل. إذا اتفق الأئمة الأربعة على أن العمل يلزم به من العامل، وأنه لا يجوز أن نشترط على رب الأرض أي نوع من أنواع العمل. والسبب في ذلك أن اشتراط جزءا من العمل على رب الأرض ينافي موضوع المساقات، فإن موضوع المساقات أن تكون الأرض من رب الأرض، وأن يكون العمل ممن؟ من العامل، وأن يكون العمل من العامل. لكن المؤلف يريد بعد أن قرر أن العمل على العامل يريد أن يضبط ما هي الأعمال التي تجب على العامل. يقول الشيخ كل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها، كل ما فيه صلاح الثمرة وزيادة الثمرة فهو من ماذا؟ من مهام العامل، وهذا ضابط مريح. هناك ضابط آخر يقرب أكثر، يقول كل ما يتكرر كل سنة فهو من مهام ماذا؟ العامل، وما يعمل مرة واحدة فهو من مهام رب الأرض. وهذا يعطي انطباع وتصور أوضح عن أعمال العامل. وهناك ضابط ثالث يقول أنه كل ما دل العرف على أنه من أعمال العامل فهو من أعماله، وإلا فهو على رب الأرض. وهذه الأقوال ليست أقوالا متناقضة بل أقوال متقاربة ويصدق بعضها بعضا وتكمل المعنى. فالذي يتكرر كل سنة هو نفسه الذي يعرف في العرف أو تم وجد العرف على أنه من أعمال العامل. ومع ذلك أراد المؤلف أن يزيد الأمر وضوحا بالتعداد. نعم.
من حرف
الحرف من مهام العامل بالأشكال بالإجماع، والبقر عند الحنابلة على العامل، البقر الذي يحرف به على العامل، لأن الحرف وآلته من مهام العامل وهذا يقتضي اليوم أن آلات الحرف على من؟ على العامل. لكن العرف اليوم أن السيارة الكبيرة التي تحرف في الأرض تكون عادة موجودة وين؟ في المزرعة. فإن تقبل العامل أرضا مساقاة ليس فيها آلة حرف، فعند الحنابلة الملزم بآلة الحرف هو ماذا؟ العامل، لأن هذا من مهامه الأساسية. يقول وسقي، يعني وعليه أن يسقي الشجر، وهذا واضح. يقول وزبار، الزبار هو تقليم الأغصان الميتة بالنسبة للعنب، والسعف الميت بالنسبة للشجر، وهو بقاعدة عامة أخذ ما يحسن أخذه من الشجر، سواء كان عنبا أو كان نخلا. وتلقيح وتشميس، تلقيح على العهد، عليه هو أن يلقح الشجر إذا كانت من الأنواع التي تلقح، وإذا كانت من الأنواع التي لا تلقح فليس من العمل لا رب الأرض ولا ماذا ولا العامل. لكن تلاحظ أن اتجاه المؤلف الكلام عن النخيل، كأنه يغلب عليه الكلام عن النخيل لأن غالب المساقات على النخيل، ولأن النص إنما جاء في النخيل. وتشميس وإصلاح موضعه، يعني عليه أن يشمس ما يناسب التشميس، وعليه أن يصلح موضع التشميس بأن يمنع الآفات عنه والدواب، وأن يجعله في مكان ظاهر للشمس إلى آخره. وطرق الماء، يعني وعليه إصلاح طرق الماء، يجب على العامل إصلاح طرق الماء بأن يسهل وصول الماء إلى ماذا؟ إلى أماكنه من الشجر. اليوم التمديدات التي تعمل في المزارع تكلف مبالغ طائلة في الحقيقة، ولا أستحضر عرفا في هذا الآن، أو ما أعرف العرف. هل إذا استأجر الإنسان مزرعة عليه هو أن يأتي بالتمديدات أو على رب الأرض أن تكون موجودة؟ يعني لا أعرف العرف، لكن يبدو لي أن مثل هذا الأمر لما كان باهظ الثمن أصبح اليوم لابد من الاتفاق المسبق عليه، وهذا يؤكد القول الثالث، وهو أن المسألة ترجع إلى أعراف الناس وما تعرفوه بينهم في الأعمال المنوطة بكل من العامل ورب الأرض. يقول الشيخ وحصاد، عليه الحصاد، عليه أن يحصد ما يناسب الحصاد، وعليه أن ينقي أحواض الشجر من النباتات الصغيرة التي تفسد على الشجرة طلعها وثمرتها. يقول رحمه الله ونحوه، يعني ونحو هذه الأعمال التي جرى العرف بأنها من العامل. من أبرز الأعمال التي تكون على العامل حفظ الثمرة بعد مضجها إلى أوان التقسيم، هذا من أعمال العامل، وإن أخل أو فر أو تعدى فيضمن. فلا تنتهي مهمة العامل بنضج الثمرة وصلاحيتها للأكل أو للبيع، بل مهامه تستمر إلى أن يتم الإيش؟ التقسيم. مسألة لم يذكر المؤلف الجذاذ، وهو أمر مهم جدا عند الحنابلة، أن الجذاذ ليس على العامل وليس على رب الأرض، بل على كل منهما أن يجد نصيبه، على كل منهما أن يجد نصيبه. فمعنى هذا أن العلاقة انتهت إذا حان أوان الجذاذ، فيمكن رب الأرض ويقول هذا لك وهذا لي، وانتهت مهمة العامل، انتهت مهمة العامل، على كل منهما أن يجد نصيبه. والقول الثاني أنها من مهام العامل، وأنه لا يترك العمل إلا بعد إيصال الثمرة إلى رب الأرض مجنية من الشجرة. من حيث الدليل والتعليل والنظرة الفقهية، الراجح مذهب الحنابلة من حيث الدليل والنظرة الفقهية. وجه ذلك أن مهام العامل تتعلق بتنمية الثمرة وإصلاحها، إذا تم هذا الهدف انتهت مهمة ماذا؟ العامل. والجذاذ ليس من إصلاح الشجرة، ولا من القيام عليها، ولا من تنمية الثمرة، وإنما هو أخذ للثمرة فقط. فمن حيث الدليل الأقرب مذهب الحنفية، وهو أنه ليس من أعمال العامل، بل كل واحد منهما يأخذ نصيبه. لكن بالنسبة للواقع فإني أرى أنه يجب يكاد يقرب من الوجوب الاتفاق المسبق على جني الثمر. وجه ذلك أن تحصيل التمر من الشجرة اليوم أصبح يكلف مبالغ طائلة جدا، وإذا كان يكلف هذه المبالغ يجب أن يكون هناك اتفاق مسبق على هذه القضية حتى لا يكون هناك اختلاف. فإن لم يكن اتفاق فكما قلت لكم أرى أن مذهب الحنابلة أرجح. انتهى الشيخ الآن من بيان ما يلزم العامل، ولاحظت أنه ختم الأعمال بقوله ونحوه، فإذا هو لا يريد الحصر وإنما يريد ماذا؟ التمثيل.
وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراد الأنهار والدولاب والمنبر.
نعم، أيضا أعمال رب الأرض لها ضابط، ولو أنه ذكره شيخ كما ذكر ضابط العامل لكان أحسن وأوضح. الضابط بالنسبة للعامل لرب الأرض أن عليه كل ما فيه حفظ الأصل، أن عليه كل ما فيه حفظ الأصل، فأي عمل يتعلق بحفظ الأصل فهو من أعماله. فما ذكره المؤلف من سد الحائط هذه من أعمال رب الأرض، لأن هذا يتعلق بحفظ الأصل أو بحفظ الثمرة، بحفظ أصل الملك، وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه. إجراء الأنهار والدولاب يعني أن على رب الأرض كل آلة تأتي بالماء، كل آلة تأتي بالماء، أو على رب الأرض بعبارة أخرى تحصيل الماء، تحصيل الماء. ولذلك كما قلنا أن الحرث يقتضي أن البقر على من؟ على العامل، هنا نقول أن الحيوانات التي تدير الدولاب من مهام ماذا؟ من مهام رب الأرض. قياسا عليه نقول الآلات الحديثة لإخراج الماء، الدينامو والمواطير والمكائن التي تخرج الماء وما يتبعها من مواصير ونحوه، هو من مهام ماذا؟ من مهام رب الأرض، من مهام رب الأرض. هذا لا إشكال فيه، لا من حيث العرف ولا من حيث النظرة الفقهية، لأن العامل لا مصلحة له بأن يؤسس في المزرعة لإخراج الماء وهو سيمكث فيها سنة، وهو سيمكث فيها سنة. إذن كل ما من شأنه تحصيل الماء فهو من مهام رب الأرض. والقاعدة العامة هي التي ذكرت لك، وهي تحصيل أن عليه كل ما فيه حفظ الأصل، عليه كل ما فيه حفظ الأصل. نعم.
فصل، والتصرف من الزراعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض في وقتها أو
للعامل
والباقي
للآخر. طيب، انتهى المؤلف من المساقاة وانتقل لقرينها وقرينتها المزارعة. والمزارعة هي دفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع من الزرع. دفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع من الزرع. فيقول رب الأرض للعامل: دونك هذه الأرض ازرعها قمحا أو شعيرا أو غيره، وما يخرج من هذا الزرع فهو بيني وبينك مناصفة، بيني وبينك مناصفة. ذهب الجماهير إلى مشروعية المزارعة، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر كما تقدم معنا بجزء ما يخرج أو بشطر ما يخرج منها، من إيش؟ من ثمر أو زرع، فهو أيضا ساقاهم وزرعهم صلى الله عليه وسلم. واستدلوا على هذا بما أثر عن غير واحد من السلف أنهم قالوا: ما من بيت في المدينة المنورة إلا وزارع أهله. واستدلوا على هذا أيضا بأن عمر رضي الله عنه وأرضاه وعلي وابن مسعود وغيرهم تعاملوا بالمزارعة. والقول الثاني أن المزارعة لا تشرع، واستدلوا على هذا بدليلين. الدليل الأول ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمحاقلة هي المزارعة. والدليل الثاني الحديث الذي تقدم معنا: من كان له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يكريها أخاه بالثلث أو بالربع. والراجح في هذه المسألة هو الراجح في المسألة السابقة، وهو أن المعاملة مشروعة عمل بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما الأحاديث الناهية فتحمل على ماذا؟ على صورة خاصة منهي عنها، وهي المزارعة على جزء معلوم من الأرض. نعم، قوله بجزء معلوم النسبة يعني مشاع، بجزء مشاع معلوم النسبة. وكأنه الشيخ رحمه الله اكتفى ببيان أن هذه الأجزاء تكون دائما مشاعة، وإلا لابد أن يعلم أن الجزء المعلوم النسبة لابد أن يكون مشاع. فلو أخذ ربع الأرض المحدد لبطلت في الإجماع. لو أخذ الربع الشمالي أو الشرقي أو الربع الذي في الوسط وعينه وحدده لبطلت. لكن يجب أن يأخذ ماذا؟ جزءا مشاعا. لكن الشيخ رحمه الله ترك كلمة مشاع يعني لأنه بينها في المعاملات السابقة. يقول: مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر، يعني أنه إذا شرط لأحدهما فالباقي للآخر ولا نحتاج إلى تسميته. ودليل ذلك أن الحق لا يخرج عنهما، فإذا حدد نصيب أحدهما فالباقي للآخر، فالباقي للآخر.
ولا يشترط
نعم، يقول الشيخ: ولا يشترط كون البذل والغراس إلى آخره. ذهب الحنابلة إلى أنه لا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض، بل يجوز أن يكون من العامل. واستدلوا على هذا بدليلين. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من الزرع، ولم يذكر اشتراط أن يكون البذر منه صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني أنه جاء في النص ما يدل على أن البذر من اليهود، وهو قوله صلى الله عليه وسلم وقول الراوي عن عمله صلى الله عليه وسلم: يعتملوها بأموالهم، بشطر ما يخرج منها يعتملوها بأموالهم. فدل هذا على أنهم زرعوها بماذا؟ بأموالهم. الدليل الثاني ما صح عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه أنه عامل الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر فله الشطر، وإن جاءوا هم بالبذر فلهم كذا وكذا. فدل الحديث على جواز أن يكون البذر من رب الأرض أو من العام، لأن عمر رضي الله عنه جوز الأمرين. الدليل الثالث أن الحاجة تدعو إلى ذلك، الحاجة تدعو إلى ذلك. إذ يكون العامل لديه البذر ورب الأرض ليس لديه بذر. القول الثاني أنه يشترط لصحة المزارعة أن يكون البذر من رب الأرض. واستدل على هذا بأن المزارعة والمساقاة تشبه المضاربة، ونحن نشترط في المضاربة أن يكون المال من رب المال، ما نقول من رب الأرض، من رب المال. فكذلك في المزارعة تكون الأرض والبذر من رب الأرض، وإنما يكون من العامل شيء واحد فقط وهو العمل. والجواب على هذا الدليل أن هناك فرقا واضحا بين المال في المضاربة والبذر في المزارعة، لأن المال في المضاربة يعود إلى صاحبه وهو رب المال، بينما البذر لا يعود إلى صاحبه. والراجح القول الأول. الله نعم. نعم. وقوله هو الغراس، الغراس هو دفع شجر لمن يغرسه بجزء من الشجر لا من الثمر، وهذا هو الفرق بين الغراس والإيش والمسقع. الخلاف في الغراس كالخلاف في ماذا؟ في المزارعة تماما، من حيث اشتراط كون الغرس من رب الأرض أو من ماذا؟ من رب الأرض أو من العامل. وتقدم أن الراجح أنه يجوز أن يكون البذر من أيهما، فكذلك يجوز أن يكون الغراس من رب الأرض أو من العامل. إذن لا نحتاج إلى إعادة الخلاف في الغراس بعد أن عرفنا ما هو. نعم. نعم.
وعليه عمل الناس باب البدارة، وصفه بثلاثة شروط تعريف.
طيب، الإجارة من أنفع العقود التي من الله سبحانه وتعالى بها على المسلمين، وفيها توسعة على الناس عظيمة جدا، وهي من محاسن التشريع، وكذلك المزارعة والمسقاة، إلا أن الحاجة للإيجار أشد وأكثر. الإيجار أو الإجارة مشتقة من الأجر، والأجر معناه في لغة العرب العوض، العوض. حقيقة الإجارة هي أنها بيع منافع، كما أن حقيقة البيع هو أنه بيع ماذا؟ أعيان. فالفرق بينهما فقط في أن هذا بيع أعيان وهذا بيع ماذا؟ منافع. وأما تعريفها في الشرع فهي بذل العوض في منفعة معلومة أو عمل معلوم، وهذا التعريف من أخطر التعريفات وأكثرها دلالة على المراد وأكثرها وضوحا، دفع العوض في منفعة معلومة أو عمل معلوم. والإجارة من العقود المشروعة بإجماع المسلمين، لم يخالف فيه أحد، ودل عليه الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فسمى هذا العوض أجر، وذلك دال على عقد الإجارة. وأما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، فقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، قال ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. وأما الإجماع فهو محكي من أكثر من واحد من أهل العلم. إذن عرفنا الآن حقيقة الإجارة في اللغة وفي الشرع، والحقيقة الفقهية للإجار، لأن هذا سنحتاج إليه في مسائل كثيرة، والأدلة الدالة على مشروعيته. يقول الشيخ رحمه الله تعالى تصح بثلاثة شروط معرفة المنفعة. معرفة المنفعة من شروط الإجارة المتفق عليها، ودليل اشتراط معرفة المنفعة أن المنفعة في عقد الإجارة هي المعقود عليه، كما أن العين في عقد البيع هو المعقود عليه. فيجب أن نعرف هذا المعقود عليه أي المنفعة، كما يجب أن نعرف العين المعقود عليها. وهذا الحكم كما قلت لكم بالإجماع، يعني اشتراط معرفة المنفعة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى كسكن دار وخدمة آدمي وتعليم علم. تحصل المعرفة بأحد أمرين، الأمر الأول العرف، الأمر الأول العرف، ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، جاء وقت الإقامة.